درسنا اليوم المفعول من أجله، أو المفعول لأجله، أو المفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. اسم منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. فإذا قلت قام زيد إجلالا للمدرس، قام زيد إجلالا للمدرس، إجلالا هنا مصدر وهو اسم منصوب، وذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني لماذا وقع الفعل، لماذا قام زيد إجلالا للمدرس، لماذا قام زيد إجلالا للمدرس. تقول أيضا جئت رغبة في العلم، جئت رغبة في العلم. رغبة هذا مفعول له وهو اسم منصوب، وذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فما سبب المجيء؟ الرغبة في العلم. إذن هذا تعريف المفعول، تعريف المفعول له. له شروط، خمسة شروط. شرط الأول أن يكون مصدرا، مفعول له لا بد أن يكون مصدرا. شرط الثاني أن يكون هذا المصدر قلبيا. ما معنى قلبي؟ يعني منشأه من الحواس الباطنة المعنوية، منشأه من الحواس الباطنة المعنوية كالحب والكره والرغبة والإرادة والخشية والرهبة والخوف، كل ذلك نسميها مصادر قلبية. والمفعول له لا يكون من أعمال الجوارح الظاهرة مثل اليد ومثل اللسان، يعني مثلا قراءة ما لا يصلح قراءة وكتابة ومشي وجري، هذا لا يصلح أن يكون مفعولا له. لماذا؟ لأنه مصدره من الجوارح الظاهرة. الشرط الثالث أن يكون علة لما قبله، أن يكون علة لما قبله، سبب لما قبله. كما قلت في الأمثلة جئت رغبة، فالرغبة علة في ماذا؟ المجيء، يكون علة لما قبله. شرط الرابع أن يتحد مع الفعل في الزمن، أن يتحد مع الفعل في الزمن، الزمن واحد. إذا يعني عند مجيئك وقت مجيئك هو نفس زمن الرغبة، زمن الفعل هو نفس زمن ماذا؟ الرغبة. قمت إجلالا للمدرس، الإجلال هو نفس زمن ماذا؟ القيام، الزمن واحد. وكذلك أن يتحد مع العامل في الفاعل، أيضا لا بد أن يكون الفاعل واحد، أن يكون الفاعل واحد. جئت رغبة، الفاعل في جئت هو الفاعل في ماذا؟ في الرغبة، الفاعل واحد، أنت الذي جئت وأنت الذي ترغب ليس غيرك، أليس كذلك؟ قمت إجلالا، الذي قام هو الذي أجل مدرسه، إذن الفاعل واحد. إذن أكرر الشرط مرة أخرى، أن يكون مصدرا، أن يكون هذا المصدر قلبيا، أن يكون علة لما قبله، أن يتحد مع العامل في الزمن، وأن يتحد مع العامل في الفاعل. إذا اكتملت هذه الشروط الخمسة، إذا اكتملت وتحققت، المفعول له يجوز نصبه ويجوز جره بحرف جر يفيد التعليل. إذا اكتملت هذه الشروط الخمسة، المفعول له يجوز نصبه ويجوز جره بحرف جر يفيد التعليل. وسنتكلم عن هذه المسألة قريبا. أحواله ثلاثة أحوال. أولا أن يكون مقرونا بأل، ثانيا أن يكون مضافا، ثالثا أن يكون مجردا من أل والإضافة. مقرون بأل هذه أقلها، أقل الأنواع الثلاثة استعمالا، المقرون بأل أقل الثلاثة استعمالا. وجرها أكثر. قبل قليل قلت إنه إذا اكتملت الشروط، قلت إنه إذا اكتملت الشروط ماذا؟ يجوز النص ويجوز الجر. النوع الذي يقترن بأل يجوز نصبه ويجوز ماذا؟ جره، لكن جره أكثر. مثال ذلك تقول ضربت ابني التأديب، ضربت ابني التأديب، هذا منصوب مفعول له، لكن جره أكثر. تقول ضربت ابني للتأديب، ضربت ابني للتأديب. النوع الثاني أن يكون مضافا، تصدقت ابتغاء مرضات الله، تصدقت ابتغاء مرضات الله، هذا مضاف، ابتغاء مضاف وهو مفعول له، ومرضات مفعول مضاف إليه. هذا النوع النصب والجر متساويان، يجوز نصبه ويجوز ماذا؟ جره بالتساوي. يعني يجوز أن تقول تصدقت ابتغاء مرضات الله، ويجوز أن تقول تصدقت لابتغاء مرضات الله. النوع الثالث المجرد، يعني ليس فيه إضافة وليس فيه أل، كما تقول جئت رغبة في العلم، جئت رغبة في العلم، دعوت الله طلبا للثواب، دعوت الله طلبا، هذا منون ليس فيه أل وليس فيه إضافة، هذا النصب فيه أكثر، النصب فيه أكثر. يعني كما في الأمثلة جئت رغبة في العلم، ويجوز أن تقول جئت لرغبة في العلم، لكن إذا لم تتحقق الشروط يجب جره ولا يجوز نصبه. إذا لم تتحقق الشروط، يعني مثلا تقول زرت الحديقة لأشجارها، اللام هنا ليس يدل على التعليل، حرف تعليل يدل على التعليل، هو حرف تعليل، زرت الحديقة لأشجارها، هنا يجب أشجار أن تجر، ولا نقول أنه مفعول لأجله منصوب، لا يمكن ذلك. لماذا؟ من يخبرني لماذا؟ لأنه ليس مصدر، لابد تحقق الشروط الخمسة، لابد أن تتحقق الشروط الخمسة. طيب إذا قلت سافرت للعلم، سافرت للعلم، هذا يجب جره. لماذا؟ مصدر، ولكن الزمن مختلف لم يتحد، لأن السفر ماضي والعلم ماذا؟ مستقبل. سفر ماضي والعلم سيكون ماذا؟ مستقبل. ولذلك إذا لم يتحقق أي شرط من الشروط الخمسة يجب ماذا؟ يجب الجر ولا يجوز النصب والجر، جواز النصب والجر في حالة اكتمال الشروط الخمسة. باب المفعول معه، باب المفعول معه، يقول وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. طيب نرجع إلى التعريف، اسم منصوب يذكر لبيان من فعل معه الفعل، هنا لا بد أن يقع قبلها، يعني قبل الاسم هذا المنصوب على المعية المفعول معه لا بد أن يكون قبله واو بمعنى مع، لا بد أن يكون قبله واو بمعنى مع، يعني هو يقع، هو يقع بعد واو بمعنى مع. مثال ذلك تقول سرت والبحر، سرت والبحر، سرت والبحر، هنا كأنك تقول سرت مع البحر، يعني مصاحبا محاذيا له، وليس معنى هذا أن البحر يسير معك، لأن إذا كان البحر يسير معك تكون الواو هنا لأي شيء؟ للعطف. وهذا لا، له شروط. شرط الأول أن يكون فضلة، فضلة يعني ليس ركنا أساسيا في الجملة يجوز حذفه، أما الركن الأساسي للجملة كالفاعل والمبتدأ والخبر هذا يسمى عمدة. إذا المفعول معه لابد يكون فضلة زائد يجوز حذفه. الشرط الثاني أن يكون ما قبله جملة، أن يكون ما قبله جملة. الشرط الثالث أن تكون الواو بمعنى مع، أن تكون الواو بمعنى مع. نرجع إلى المثال الذي ذكرته، سرت، سرت والبحرة، ونحقق هذه الشروط. سرت والبحرة يجوز لي أن أحذف البحر أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن تقول ماذا؟ سرت. طيب عندما قلت سرت هذه الجملة أو ليست جملة؟ جملة. إذا تحقق الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون الواو بمعنى مع، يعني سرت مع البحر، يعني مصاحبا ومجاورا ومحاذيا له. المفعول معه أحيانا يجب نصبه وأحيانا يجوز نصبه. متى يجب نصبه؟ يجب نصبه إذا كانت الواو للمعية فقط، يعني لا يجوز أن يشترك ما بعد الواو مع ما قبل الواو في الحكم، لا يجوز. فهل يجوز الاشتراك في قولك سرت والبحر؟ يجوز، يجوز أن يشترك في السير؟ تكلموا يا أخوان، لا يجوز. طيب مثال المؤلف، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، هذا أيضا يجب نصبه، لأن استواء الماء والخشبة لا يشترك، الخشبة والماء لا يستويان، فلا يشتركان في الحكم. لكن إذا قلت مثلا كما في مثال المؤلف أيضا، جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، الآن يجوز الاشتراك بينهم أو لا يجوز في المجيء؟ الجيش والأمير يجوز أن يشتركا في الحكم وهو المجيء. لذلك الواو هنا في هذا المثال يجوز أن تكون للمعية فتقول، يجوز أن تكون للمعية فتقول جاء الأمير والجيش، فتنصب الجيش على أنه مفعول معه، لأن المعنى جاء الأمير مع الجيش، ما قلنا الواو لابد تكون مع بمعنى مع. ويجوز أن ترفع الجيش على أن الواو للعطف، لأنه يجوز الاشتراك، فتقول جاء الأمير والجيش. إذا متى يجب النصب على المعية؟ متى يجب؟ إذا لا يصح أن يشترك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم، لا يصح. يصح أن تقول في الاشتراك قرأت والمصباحة، أن يشترك في القراءة قرأت والمصباحة، إذن المصباحة هنا يجب ماذا؟ نصبه على المعية. واضح هذا؟ طيب إذن المفعول معه كما ذكرنا في شروطه لابد يكون فضلة، يجوز حذفه، أن يكون ما قبله جملة، وأن تكون بمعنى الواو تكون بمعنى مع. وذكرنا الحالتين اللتين يجوز فيهما إحداهما الوجوب والأخرى جواز النصب على المعية وجواز العطف، أي أن تعطف ما بعده على ما قبله. يقول المصنف رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك، لأن حديثه الآن يعني هو على النواصب المنصوبات، أليس كذلك؟ حديث عن المنصوبات، فلذلك قال تقدم خبر كان منصوب واسم إن منصوب والتابع للمنصوب كذلك منصوب، يقول تقدم ذلك في ذكر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. أخيرا باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف يعني المجرور بحرف جر، المخفوض بالحرف هو المجرور بحرف الجر، والمخفوض بالإضافة يعني مضاف والمضاف إليه، وتابع للمخفوض أي المراد به التوابع الأربعة التي هي النعت والبدل والتوكيد والعطف، كقولك مررت بالرجل الصالح. مررت بالرجل الصالح، الصالح هنا نعت مجرور لأن المنعوت مجرور. يقول: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. المجرور بحرف الجر ذكر ابن مالك في أبياته في الألفية، ذكر 20 حرفا لحروف الجر، فقال: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على ومذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذه 20 حرفا من حروف الجر. قبل أن نبدأ التفاصيل، ما معنى لماذا سميت هذه حروف جر؟ لماذا سميت حروف جر؟ سميت حروف جر لأنها تجر معنى الفعل الذي قبلها، معنى الفعل الذي قبلها تجره إلى الاسم الذي بعدها، أو لأنها تجر ما بعدها من الأسماء، أو لأنها تجر ما بعدها من الأسماء. هذا بالنسبة لسبب التسمية. هذه العشرون حرفا الذي ذكرها ابن مالك في ألفيته نقسمها إلى عدة أقسام. أولا أحرف للاستثناء، وهي التي درسناها في الاستثناء، قلنا هناك أحرف قد تكون حرف حروف جر وقد تكون ماذا؟ أفعال، وهي خلا وعدا وحاش، ثلاثة هذه أحيانا تكون للجر وأحيانا تكون أفعالا، وقد ذكرناها في درس الاستثناء. ثم لعل ومتى وكي، لعل ومتى وكي، هذه الثلاثة يعني قل من ذكرها في حروف الجر، قل من ذكرها في حروف الجر، يعني قليلة استعمال أن تكون للجر. بعض هذه الأحرف، بعض هذه الحروف يجر الاسم الظاهر والضمير، يجر الاسم الظاهر والضمير، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، من إلى عن على في الباء اللام، هذه تجر الاسم الظاهر والضمير. تقول عليه عليك وعلى محمد وعلى خالد وإليك وإليه وإلى البيت وإلى المعهد، تجر الاسم الظاهر وتجر كذلك الضمير. هناك حروف جر تجر الاسم الظاهر فقط، ما هي؟ حتى والكاف والواو ومذ ومنذ ورب والتاء، حتى الكاف الواو مذ منذ رب التاء، هذه لا تجر إلا الأسماء فقط. سلام هي حتى مطلع الفجر، محمد كالأسد، ولا تجر الضمائر. اختصاصاتها: مذ ومنذ يختصان بالزمان، قل ما رأيتك مذ شهر أو ما رأيتك منذ شهر، تختص بالزمان. رب تختص بالنكرات، تختص بالنكرات، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. التاء تختص بلفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصنامه، تالله. التاء تختص بجر لفظ الجلالة. الواو بكل مقسم به، الواو بكل مقسم به، والله والسماء والطارق والتين والزيتون، كل مقسم به الواو تختص به، وباقي الحروف لا تختص بشيء معين، باقي الحروف لا تختص بشيء معين. أنواعه، عندنا ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع لحروف الجر، وانتبه جيدا إلى هذه المسألة. حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. حرف جر أصلي، حرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. حرف الجر الأصلي لا يستغنى عنه ولا يجوز حذفه، والمجرور مجرور في اللفظ وفي المحل، مجرور في اللفظ وفي المحل. تقول ذهبت إلى البيت، كتبت بالقلم، لا يجوز أن نحذف الحرف الجر الباء هنا. ذهبت إلى البيت، كتبت بالقلم، لا يجوز ولا يستغنى عنه. والقلم، ذهبت كتبت بالقلم وذهبت إلى البيت، المجرور هنا مجرور في اللفظ ومجرور في المحل، هذا نسميه حرف جر أصلي. حرف جر زائد يجوز أن يحذف. أعود مرة أخرى، نسيت مسألة في الحرف الجر الأصلي. حرف الجر الأصلي له متعلق، له متعلق، يعني عندما تقول كتبت بالقلم، القلم هنا المجرور متعلق بماذا؟ بالفعل كتب. سافر محمد إلى مكة، إلى مكة هنا متعلق بماذا؟ بالفعل سافر. سافر محمد إلى مكة بالسيارة، بالسيارة أيضا متعلق بماذا؟ بسافر. وهكذا، إذن له متعلق يرتبط به ارتباط معنوي، يرتبط به ارتباط معنوي.
أما قلنا إن حرف الجر
يحمل معنى الفعل وينقله إلى الاسم الذي بعده، أليس كذلك؟ حرف الجر الزائد ليس له متعلق، ليس له متعلق، لا يتعلق بشيء ويستغنى عنه، يجوز حذفه، ومجروره مجرور في اللفظ وله محل من الإعراب. مثال ذلك تقول لست بمريض، لست بمريض، با حرف جر زائد، لماذا؟ يجوز أن أحذفه فأقول لست مريضا، لست مريضا. بمريض مجرور في اللفظ، ولكن محله ماذا؟ النصب، لأنه خبر ماذا؟ خبر ليس، وخبر ليس منصوب، هذا نسميه حرف جر زائد. ومثله قولك هل من سؤال، هل من سؤال،
هل لديك سؤال،
ومبتدأ لكنه مجرور في اللفظ، يجوز أن يحذف كما قلت
هل لديك سؤال،
هذا نسميه حرف جر زائد. حرف جر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد، هذا مثل الأصلي في بعض الأمور، لا يستغنى عنه، لا يجوز حذفه، وليس له متعلق، ليس له متعلق، بينما الحرف الأصلي له ماذا؟ متعلق. إذن هو أشبه الحرف الأصلي في ماذا؟ في عدم الاستغناء عنه، في عدم الاستغناء عنه، ولا يجوز حذفه. ومجروره في اللفظ مثل الزائد، وله ماذا؟ محل من الإعراب. إذن هو يشبه الحرف الزائد في عدم الاستغناء، يحيى أصف يشبه الحرف الأصلي في عدم الاستغناء عنه، ويشبه الحرف الزائد في أن ليس له متعلق وأنه مجرور في اللفظ وله محل في الإعراب، كقولك رب ضارة نافعة. رب ضارة نافعة، رب هنا حرف جر شبيه بالزائد، لا يمكن أن تحذفه لأن له معنى، ومعناه التقليل، معناه التقليل، ما دام له معنى إذن لا يمكن أن تحذفه. رب ضارة نافعة، ضارة هذه في اللفظ مجرورة لكنها في المحل مبتدأ، لكنها في المحل مبتدأ. يقول: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هنا المضاف والمضاف إليه هو أن تسند اسما إلى اسم، أن تسند إلى اسما إلى اسم. فالمضاف تسنده إلى المضاف إليه، وهو على تقدير حرف جر، على تقدير حرف جر كما ذكر المصنف. يقول: فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني الغلام لزيد، غلام لزيد. تقول: كتاب محمد، معناه في التقدير الكتاب لمحمد، هذا اللام. أو من ثوب خز، الخز يعني الصوف، منسوج من الصوف، يعني ثوب خز يعني ثوب من خز. باب ساج، الساج هي شجرة عظيمة كبيرة، باب ساج يعني باب من ساج. وخاتم حديد يعني خاتم من حديد. كذلك هناك حرف جر ثالث وهو في، وهو في. قال تعالى: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكر في الليل وفي النهار. وعلى هذا يكون التقدير، التقدير في الإضافة باللام ومن وفي، ولكن في التقدير بها قليل، وربما لذلك السبب لم يذكرها المصنف هنا. ما الذي يحذف من المضاف عند الإضافة؟ يحذف التنوين، يحذف التنوين. كتاب عند تنوين، عند إضافته تقول كتاب محمد، حذفنا التنوين. تحذف النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم: مدرسان، مدرسا المعهد، مدرسون، مدرسو المعهد. حذفنا النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم. الإضافة نوعان: إضافة معنوية وإضافة لفظية. معنوية ولفظية، معنوية سميت بذلك لأن فائدتها راجعة إلى المعنى، وهذا المعنى هو أن تفيد، أن تفيد المضاف التعريف أو التخصيص، هذه الفائدة المعنوية. تفيده ماذا؟ تعريف، يكون معرفة، أو تفيده ماذا؟ تخصيص. فإن أضفت نكرة إلى المعرفة أفادت التعريف، كتاب نكرة تضيفها إلى معرفة، كتاب محمد أصبح معرفة الآن، هذه نسميها إضافة معنوية. وكذلك كلمة كتاب إذا أضفتها إلى نكرة تفيد التخصيص، يعني تخص بشيء معين، كقولك كتاب مدرس، كتاب مدرس. الآن أفاد التعريف أو تخصيص؟ تخصيص بشيء معين وهو فئة المدرسين، هذه التي نسميها إضافة معنوية، إضافة معنوية. الإضافة اللفظية فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، يعني هي تفيد فقط التخفيف، التخفيف من التنوين والتخفيف بحذف النون في المثنى وجمع المذكر السالم، فقط هذه فائدة الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية ما ضابطها؟ كيف أعرفها؟ المضاف في الإضافة اللفظية يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، ويكون المراد به الحال أو المستقبل، كقولك حزين القلب، هذا الطالب حزين القلب، حزين صفة مشبهة، حزين القلب، هل هنا استفاد التعريف أو تخصيص؟ حزين القلب لا يوجد هنا، لا أين التعريف؟ حزين القلب أين التعريف؟ عرفته بشيء معين؟ حزين القلب، عندما تقول كتاب محمد، نعم عرفته أن الكتاب هذا لمحمد، حزين القلب ما؟ محمود الخصال، محمود الخصال، لم صانع المعروف، صانع المعروف، فهذه تسمى إضافة لفظية، لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا، هذا ضابطها. الإضافة اللفظية يجوز أن ندخل عليها أل.
قال تعالى والمقيم الصلاة، ونحو قولك الحافظ دروسهما ناجحان.
وختاما أو قبل الختام، أنصح أبناء الطلاب بالجد والاجتهاد في تعلم هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن الكريم، وأن يبذلوا جهدهم في تعلمها وتعليمها ونشرها، ووالله في ذلك خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين. وختاما أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت قد ذكرت في بداية الدروس أن من لديه استعداد لحفظ الأجرمية، يعني هناك جوائز مقدمة لمن يحفظها، من يحفظها ويفهمها، والذي لديه رغبة يعني تقدم بتسجيل اسمه، والذي ليس لديه رغبة الحمد لله رب العالمين أولا وآخر. نعم، هل من سؤال في
كلمة ربما؟ هل ربما حرف جر؟
ها؟
ربما حرف جر؟ شبيه بالزاي؟